الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، آخر ما توقفنا عنده كلام العلامة الألباني رحمة الله عليه في حاشية الصفة حول مسألة الضم بعد الرفع من الركوع، وأخذنا أو علق رحمة الله عليه على حديث المسيء في صلاته ثم ارفع رأسك حتى تعتدل قائما فيأخذ كل عظم ما أخذه، وعرفنا أن هنالك من احتج بحديث المسيء في صلاته على الضم بعد الرفع من الركوع استنادا على قوله فيأخذ كل عظم ما أخذه. وكيف كان احتجاجهم بهذا الحديث؟ من أين أخذوا هذا الأمر إلى القيام حتى يأخذ كل عظم ما أخذه؟ عادوا على القيام، أي ما أخذه في القيام الأول، وشرد على هذا الاستدلال. نعم. لا، المراد بالعظم فقرات الظهر كما في حديث أبي حميد الساعدي في شأن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يستوي من الركوع حتى يعد كل فقار مكانه، والفقار يطلق على عظام الظهر. وإذا أعدنا، وما معنى ما أخذه في الحديث في أخذ كل عظم ما أخذه في هذا الموضع على هذا المعنى؟ الطمأنينة، صح. المراد بذلك أن ترجع عظام الظهر إلى مواضعها فتحصل الطمأنينة، فإنه عند الركوع العظام خرجت حصل لها انحناء، فإذا ما قام رجعت العظام إلى مواضعها، عظام الظهر نعم ترجع إلى مواضعها. أو وإذا فصلنا العظام على عظام سائر الجسد وهو خلف الظاهر في كل مرض ما أخذه الطبيعي، إن فسرنا العظام بعظام سائر الجسد فنحمل الحديث كل نعم فيأخذ كل عظم ما أخذه، أي ما أخذه الطبيعي، وحينئذ يكون حجة لمسألة الضم أو الإرسال. يكون حجة لمسألة الإرسال إن تأولنا الحديث على هذا المعنى. لكن الصحيح كما عرفنا المراد بالعظام عظام الظهر، فلا يدل على الضم ولا على مسألة الإرسال. هذا من جملة الحجج التي احتج بها القائلون بالضم بعد الرفع من الركوع. ومن جملة الحجج في ذلك ما رواه النسائي في سننه من حديث وائل بن حجر قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان قائما أخذ أو قبض قبض بيمينه على شماله. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان قائما قبض بيمينه على شماله. فقالوا: قوله إذا كان قائما يشمل القيام الأول والقيام الثاني. القيام الأول قيام القراءة، والقيام الثاني قيام الرفع من الركوع. وأن الحديث يعم كل ما يسمى قيام، يدخل في ذلك القيام القراءة في جميع الركعات، ويدخل في ذلك القيام بعد الرفع من الركوع في جميع الركعات. فذهبوا إلى أن هذا الحديث يعم جميع ما ذكر. والاستدلال بهذا الحديث أيضا لا يستقيم، فإن الحديث ليس فيه ما يدل على معنى العموم، وليس فيه لفظ من ألفاظ العموم، وإنما كان إذا كان قائما، وقول قائما نكرة في سياق الإثبات، والنكرة في سياق الإثبات تفيد العموم ولا تفيد الإطلاق؟ الأصل هي أنها تفيد الإطلاق، هذا هو الأصل، أن النكرة في سياق الإثبات تفيد الإطلاق، هذا الأصل. والنكرة في السياق النفي الذي تفيد العموم. والمطلق يستقيم بفرد من أفراده، يستقيم بفرد من أفراده، فالقول بأن الحديث يعم جميع أنواع القيام لا يستقيم، لأن لفظ الحديث فيه إطلاق وليس فيه عموم. هذا من وجه. الوجه الآخر أن حديث وائل بن حجر جاء موسعا وجاء مختصرا، وهذا شأن رواة الحديث، فتارة يروون الحديث من أوله إلى آخره، وتارة يختصرون على بعضه وعلى مواطن الشاهد، وهذا موجود بكثرة في الأحاديث، فتارة يروون الحديث من أوله وآخره، وتارة يختصرون على بعضه، وتارة يروون الحديث بلفظه، وتارة يروونه بمعناه، هذا موجود في رواة الحديث. وحديث وائل بن حجر جاء مختصرا وجاء مبسوطا، فجاء مبسوطا عند الإمام أحمد في مسنده، وعند النسائي، وعند أبي داود، وعند غيرهم. وفي أول الحديث قال وائل بن حجر: لأنظرن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يصلي. فكان رضي الله عنه حريصا على أن يعرف صفة صلاة رسول الله عليه الصلاة والسلام، ثم ساق الحديث من أوله إلى آخره، وذكر صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام من أولها إلى آخرها، ولم يذكر الضم إلا في القيام الأول، قيام القراءة، ولم يذكر الضم بعد رفع الركوع، مع حرصه رضي الله عنه على ذكر صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام من أولها إلى آخرها. وقال: لأنظرن كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي، وذكر أنظم كما عرفنا في القيام الأول. فتلك الرواية رواية مختصرة، ورواية حديث وائل بن حجر المبسوطة المفصلة فيها بيان أن المراد بالقيام هو قيام القراءة، وليس في الحديث كما عرفنا عموم حتى يحتج به، الحديث فيه إطلاق وليس فيه عموم. وحديث وائل بن حجر كما عرفنا المفصل فيه أن الضم إنما كان في قيام القراءة. ومما يدل على أن هذا هو المراد أن الحديث رواه ابن عبد البر في كتاب التمهيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قام إلى الصلاة أخذ شماله بيمينه، كان إذا قام إلى الصلاة. وش المراد بالقيام إلى الصلاة؟ القيام الأول ولا القيام الثاني؟ القيام الأول، إذا قام إلى الصلاة المراد به القيام الأول. في حديث علي في الصحيحين قال كان النبي عليه في صحيح مسلم قال كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا قام إلى الصلاة قال: وجهت وجهي الذي فطر السماوات والأرض. وش المراد به إذا قام إلى الصلاة؟ أي القيام الأول. فالمتأمل في سائر ألفاظ حديث وائل بن حجر يتبين له بوضوح أن المراد بذلك القيام الأول، قيام القراءة، وليس المراد بذلك الاعتدال، القيام الثاني وهو قيام الرفع من الركوع. على أن الاحتجاج بالأحاديث المختصرة دون الرجوع إلى الأحاديث المفصلة يوقع الشخص في أخطاء لا شك فيها، فإن الذي يأتي إلى حديث وائل بن حجر ويترك الرواية المفصلة التي ذكر فيها صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام ثم يحتج برواية مختصرة ولا يرجع الرواية المختصرة على الرواية المفصلة، فإنه يقع في الخطأ في هذا الحديث وفي غيره. إذا جاء الشخص إلى حديث علي بن أبي طالب الذي رواه مسلم في صحيحه كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا قام إلى الصلاة قال: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض، إذا قال المراد بذلك جميع أنواع القيام فإنه يكون من المخطئين. إذا جاءني حديث عبد الله بن مسعود في الصحيحين كان النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا قعد أحدكم في الصلاة فليقول التحيات لله والصلوات الطيبات. وقال النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا قعد أحدكم في الصلاة، والقعود يشمل قعود التشهد الأوسط والقعود بين السجدتين وقعود الاستراحة وقعود التشهد الأخير، يستقيم بهذا الاستدلال ويقول قد قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا قعد أحدكم في صلاته فنعم، فكل ما يسمى قعود يشرع فيه التشهد، ولا بد أن يرجع الإنسان إلى أحاديث مفصلة، يترك الأحاديث المجملة ويرجع إلى الأحاديث المفصلة. أما الاعتماد على الأحاديث المجملة دون الرجوع إلى الأحاديث المفصلة فإن الإنسان يقع في أخطاء كثيرة لا مناص منها، إنما لا مناص منها. فالواجب هو الرجوع إلى الأحاديث المفصلة حتى يعرف الإنسان سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. فإذا جاء حديث مجمل وحديث مفصل ترجع إلى الأحاديث المفصلة الموضحة للأدلة المجملة. فحديث وائل بن حج كما عرفنا جاء مختصرا وجاء مفصلا، فالرواية المجملة نردها إلى الرواية المفصلة، وإلا كما عرفنا لزبتنا أشياء كثيرة فيما يتعلق بهذا الباب. كان إذا قام قال كذا، والمراد به القيام الأول، كان إذا قعد قال كذا، والمراد بذلك قعود التشهد، وأشياء كثيرة. فعلى كل هذا مما ينبغي أن ينظر إليه في هذا الباب. كذلك من جملة الحجج من قال بالضم بعد الرفع من الركوع حديث سهل سعد الذي في البخاري، كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل يمينه على شماله في الصلاة، كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل يمينه على شماله في الصلاة، قالوا في الصلاة تعم جميع أجزاء الصلاة، في الصلاة تعم جميع أجزاء الصلاة، فيدخل في ذلك الرفع من الركوع. فإذا قيلهم الضم لا يكون في السجود وهو من الصلاة، ولا يكون الضم في الركوع وهو من الصلاة، ولا يكون الضم في التشهد الأوسط وذلك داخل في مسمى الصلاة، ولا في التشهد الأخير فإن ذلك داخل الصلاة، قالوا قد جاءت السنة وأوضحت مواضع موضع اليدين في هذه الأماكن، فما لم ترد فيه في موضعه السنة فيدخل في عموم هذا الحديث، ما لم ترد فيه سنة معينة نرجع فيه إلى هذا الحديث. فقالوا تلك البواطن قد جاءت السنة ببيان أين توضع، أين تضع اليدين، بقى عندنا الرفع من الركوع لم تأتي ذلك سنة، فنحتج بعموم هذا الحديث. كان الناس يؤمرون إذا وضع نعم أن يضع الرجل يمينه على شماله في الصلاة. والجواب أن السنة أيضا لم ترد بذكر موضع اليدين في الجلوس بين السجدتين ولا في جلسة الاستراحة، لم تأتي السنة ببيان أين يضع الشخص يديه في الجلوس بين السجدتين ولا في جلسة الاستراحة. فهل يقال بالضم في هذين الموضعين؟ ها؟ إذا قيل بالضم في هذين الموضعين لكان من أعجب الأمور، فإن هذا مما لم يقل به أحد فيما أعلم، الضم عند الجلوس بين السجدتين وفي جلسة الاستراحة، فإن السنة لم تأتي بيان موضع اليدين في هذه الأماكن. والشيء الذي لم ترد به سنة فيبقى على الأمر المعتاد، يبقى على الأمر المعتاد، فإن الصحابة رضي الله عنهم أجمعين حرصوا على نقل ما كان على خلاف المعتاد، هذا شأن الصحابة رضي الله عنهم أجمعين في روايتهم لصيغة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام ما كان على خلاف المعتاد ذكروه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام فعله على خلاف المعتاد، تحتاج الرواة إلى نقله. وما كان على سبيل المعتاد فإنهم لم يذكروه لبقائه على الأصل، ما كان باقي على الأصل فإنهم تركوه، وما كان على خلاف الأصل فإنهم نقلوه. ولهذا إذا جئنا إلى مسألة القيام ومسألة الركوع، هل ذكر الصحابة كيف وضع القدمين في القيام في الركوع؟ في المذكور في الأحاديث أنه كان يقف على قدمين، على قدميه، ولا يقف على قدم واحدة، ولا كان يضع قدم على قدم في قيامه أو في أو في ركوعه، أو كان يضم القدمين في حال القيام وفي حال الركوع، أو يفرج بين القدمين في حال القيام وفي حال الركوع. موجود في الأحاديث من هذه الأشياء، ما في ذكر. ولما الذي يذكر الصحابة ما يتعلق بالقدمين في حال القيام وفي حال الركوع؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام بقى على الأمر المعتاد، ما أحدث سنة مخالفة للأمر المعتاد. فلما لم يفعل النبي عليه الصلاة والسلام سنة مخالفة للأمر المعتاد فإنهم تركوا الرواية وتركوا التنصيص على مثل هذه الأمور، لم يقولوا كان يفرق بين قدميه أو يقف على قدمين أو على قدم واحدة أو كان يضع قدم على قدم مثلا، ما ذكروا مثل هذه الأمور، لأنه بقى على الأمر المعتاد فما احتاج إلى نقله والتنصيص عليه. فهكذا ما يتعلق بالاعتدال من الركوع، هل ذكر الصحابة كيف كان النبي عليه الصلاة والسلام يضع يديه إذا رفع من ركوعه في الأحاديث المفصلة؟ هل نصوا على ذلك؟ هل كان يضم أو كان يرسل؟ موجود في الأحاديث النصية، ما هو قضية الاستنباطات، ما هو موجود. يعني الذين ذكروا صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام من أولها إلى آخرها ما نصوا على موضع اليدين عند الرفع إلى الركوع. طيب ولما لم ينصوا على ذلك؟ السبب أن النبي عليه الصلاة والسلام كان باقيا على الأمر المعتاد، الأمر الطبيعي. والشخص إذا كان في قيامه المعتاد أن يضع يديه، يضم ولا يرسل؟ يرسل. فالشيء الذي لم يذكر في حديث نصي في مسألة من مسائل الصلاة، هذا يدل على النبي عليه الصلاة والسلام ما غير الأمر المعتاد. وليت كل من ذكر صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام ذكرا تفصيليا ما ذكروا موضع اليدين عند الرفع من الركوع. ولو كان النبي عليه الصلاة والسلام فعل في هذا الموضع على خلاف المعتاد لنقلوه. وهكذا ما يتعلق بالجلوس بين السجدتين، إذا قال قائل هل كان النبي عليه الصلاة والسلام يضع يديه على فخذيه، أو كان يضع يديه على الأرض، أو كان يضم في هذا الموضع، أو كان يضع يديه على رأسه، هل في شيء من هذه الأمور منقولة؟ ما في شيء من هذه الأمور منقولة. وش يكون الأصل؟ أن يضع يديه على فخذيه، فإن هذا هو الجلوس المعتاد. فالشخص إذا جلس تلك الجلسة في غير الصلاة أن يضع يديه على رأسه، ولا يضم، ولا يضع يديه في وجهه، ولا يضع يديه على الأرض، ولا يضع يديه على فخذيه. إذا جلس تلك الجلسة في غير الصلاة فإنه يضع يديه على فخذيه. فما كان باق على الأمر المعتاد فمحتاج الصحابة إلى نقله، وما كان على خلاف المعتاد حرص الصحابة على نقله. وهذا الحديث كان الناس يؤمرون أن يضع رجل يمينه على شماله في الصلاة، القول بأن قول في الصلاة يعم جميع أجزاء الصلاة، هذا القول وتوجيه الحديث بهذا التوجيه فيه ضعف، بل الصواب أنه يعم كل صلاة، مو كل أجزاء الصلاة، وإنما يعم كل صلاة. كان الناس يؤمر أن يضع الرجل يمينه على شماله في الصلاة، في كل صلاة من فرض ومن نفل، لكن أين موضع هذا الضم ها في القيم الأول في قيم القراءة ها عند ما في ذكر في الحديث ما في ذكر في الحديث وش نعم ونحن الآن في هذا وش الحجة هذا الأصل هذا الأصل عندك لكن باعتبار السنة باعتبار السنة وش الدليل على أن اليد اليمنى توضع على اليسرى ويضم عند الاعتدال من الركوع وش الدليل في هذه المسألة عرفنا حديث نعم حديث المسيء وحجة نعم وأنه لا يستقيم الاحتجاج به عرفنا حديث وائل بن حجر وأنه لا يستقيم الاستدلال به بقى عندنا حديث نعم هذا حديث سهل بن سعد فليس فيه ذكر لموطن الضم ما فيه ذكر وإنما فيه على أنه على أن كنا نؤمر في الصلاة أي في كل صلاة من فرض ونفل لكن أين موضع هذا الضم الأحاديث المفصلة إن بينت أنه في قيام القراءة جميع الأحاديث المفصلة ذكرت الضم في هذا الموضع في قيام القراءة ولم تذكر في غير هذا الموضع ضما في سائر الأحاديث الذين ذكر فيه الصحابة صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام بقى حجة أخيرة عند هؤلاء وهو حديث أنس بن مالك رضي الله عنه الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه قال رضي الله عنه كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا قال سمع الله لمن حمده قام حتى يقال قد أوهم كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا قال سمع الله لمن حمده قام حتى يقال قد أوهم قالوا المراد بذلك قد أوهم أي أنه حصل له الوهم أي أنه ترك الاعتدال وظن أنه في القيام الأول يعني دخل له الوهم من طول الاعتدال أنه أوهم أي أصابه الوهم فظن أنه في قيام القراءة أو نعمه النبي عليه الصلاة والسلام وإنما الصحابة يظنون على أن النبي عليه الصلاة والسلام وهم وظن أنه في قيام القراءة لما شاهد النبي عليه الصلاة والسلام يطيل القيام عند الرفع الركوع يشاهدونه يطيل القيام فظنوا أن النبي عليه الصلاة والسلام دخله الوهم وظن أنه في قيام القراءة قال ولولا أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يضم في هذا القيام لما قالوا هذه المقولة لأنه إذا كان قد أرسل يديه إذا كان قد أرسل يديه فسوف يشاهدون الإرسال ويعرفون أن النبي عليه الصلاة والسلام ما دخله الوهم بل ما زال في ركن الاعتدال إذ لو كان هناك فرق بين القيامين لا زال عنهم اللبس بموضع اليدين لو كان هناك فرقا بين القيامين لزال عنهم الوهم بموضع اليدين لكن لما كان القيام الأول والقيام الثاني متشابه الضم حاصل في القيام الأول وحاصل في القيام الثاني فلهذا الصحابة لما رأوه أطال القيام الثاني ظنوا أنه قد دخله الوهم أنه في القيام الأول ظهرت الحجة ولما ظهرت طيب الاحتجاج بهذا الحديث هذا المسألة أيضا من قبيل الخطأ وذلك أن الحديث جاء في الصحيحين حيث أنس وليس فيه فقد أوهم وإنما فيه فقد نسي فيه فقد نسي حتى يقال قد نسي وهو على معنى أنه نسي أنه في صلاة ومما يدل على ذلك أن في آخر حديث أنس الذي في مسلم قال في أول الحديث قال كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا قال سمع الله لمن حمده قام حتى يقال قد أوهم ثم يسجد ثم يجلس بين السجدتين حتى يقول القائل قد أوهم وش المعنى هنا قد أوهم يجلس بين السجدتين حتى يقول القائل قد أوهم قول قد أوهم في آخر الحديث كقول قد أوهم في أول الحديث. هنا قال قد أوهم وهنا بين السجدتين يقول حتى يقول القائل قد أوهم. وش المراد بقول قد أوهم في آخر الحديث؟ أي قد نسي أنه في صلاة. فقول في أول الحديث قد أوهم أي أنه بمعنى قد نسي أنه في صلاة، وليس المراد بذلك أنه دخله الوهم بأنه في القيام الأول، وإنما يطيل كان يطيل نعم يطيل الاعتدال، فيقول القائل قد أوهم أي قد نسي، يظن الظن أن النبي عليه الصلاة والسلام قد نسي، ثم يطيل الجلوس بين السجدتين فيقول القائل قد أوهم بمعنى يظن الظن أن النبي عليه الصلاة والسلام قد نسي أنه في صلاة. فأوهم في أول الحديث هي أوهم في آخر الحديث. فهذه غاية ما احتج به القائلون بمسألة الضم بعد الرهن الركوع، وليس فيها حجة تدل على هذا المعنى. أضف إلى ذلك أنه لم ينقل عن أحد من الصحابة الكرام رضي الله عنهم أجمعين الضم بعد الرهن الركوع، لم يرد هذا عن أحد من الصحابة، ولا عن أحد من التابعين، ولا عن أحد من أتباع التابعين، ولا عن أحد من الأئمة الأربعة أنه كان يضم بعد الرفع من الركوع، وإنما ينقل عن الإمام أحمد الجواز التخيير بين الفعل والترك، لا أنه كان يضم، فلم ينقل أحد عن الإمام أحمد أنه كان يضم في هذا الموضع، وإنما خير بين الضم وبين الإرسال. وما نقل عن الحنفية بأنهم يذهبون إلى الضم فهو خطأ على الحنفية، وكتب الحنفية موجودة وفيها النقولات الكثيرة، بل ينقلوا الإجماع على الإرسال في هذا الموضع، ويريدون إجماع أبي حنيفة وصاحبيه على مسألة الإرسال، لأن الإرسال وينقل الإجماع في ذلك إجماع أبي حنيفة وصاحبيه. وهكذا ما ينقل عن ابن حزم في المحلى أنه يرى يرى الضم في هذا الموضع أيضا من الخطأ لابن حزم، فإن ابن حزم في المحلى ذكر هذه المسألة. نعم عشان الوقت عندنا ما انتبهت للوقت. طيب على كل نختم بهذا، ابن حزم في المحلى ذكر استحباب وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة، هل يفعل هذا في الوقوف كله؟ في الوقوف كله، ففهموا أن المراد بالوقوف كله أي الوقوف الأول وهو وقوف القراءة، والوقوف الثاني هو وقوف الرهن الركوع، وليس مراد من حزم هذا، لأنه بعد ذلك نقل من ذهب إلى هذا القول من العلماء، وأن هذا مذهب الإمام مالك ومذهب أبي حنيفة، أن هذا هو مذهب مالك، مذهب الإمام الشافعي، ومذهب الإمام أحمد، ومذهب أبي حنيفة، ذكر عن الثلاثة الأئمة، وهؤلاء ما قالوا هذه المقولة، وإنما الإمام أحمد خير كما عرفنا بين الضم وبين غيره، ولم يذكر عن الإمام مالك أنه قال ذلك، باعتبار ماذا؟ الإمام مالك إيش مذهبه؟ نعم أحد الأقوال عن الإمام مالك أنه لا يرى الضم في القيام الأول فضلا عن القيام الثاني، إذن كلام ابن حزم على القيام ماذا؟ على القيام الأول، ولهذا نقل أقوال هؤلاء، وما ذكر مذهب الإمام أن الإمام مالك يقول هذا القول، لأن الإمام مالك ما يذهب إلى الضم في القيام الأول. فقول في الوقوف كله المراد بذا الوقوف القراءة، ولهذا عز هذا إلى هؤلاء الأئمة، إلى أبي حنيفة، وأبو حنيفة يذهب إلى الإرسال، وكتب الحنيفية مليئة بذلك، والشافعي ولم ينقل عن الشافعي الضم في هذا الموضع، وكتب الشافعية مبسوطة وموجودة، وما نقل أحد عن الإمام الشافعي أنه يرى الضم بعد الرفع من الركوع، وعن الإمام أحمد ولم يحد إنما خير كما عرفنا، ولم ينقع عن الإمام مالك لأن كلامه على الضم في مسألة الضم في وقت القراءة، الإمام مالك في المشهور عنه لا يرى الضم في هذا الموضع، فالإمام فابن حزم رحمه الله عليه يتكلم على مسألة القيام الأول ولا يتكلم على مسألة الرفع من الركوع، لكن جاءوا إلى كلمة في وقوفه كله وأرادوا أن يحملوها على العموم. على كل إن هذه المسألة من مسائل الاجتهاد، وإن كان المؤلف رحمة الله عليه في هذا الموضع يقول أنها بدعة ضلالة فلا نوافقه على أنها من قبيل البدع وأنها من البدع الضلال، لكن مسألة المسائل الاجتهاد يتكلم الإنسان فيها بما عنده من العلم وينظر الإنسان فيها ما وافقه للسنة وليس في مجال للخصومات وليس في مجال للشحناء والبغضاء وكثرة الجدال. أي نعم، من دخل في قلبه واقتنع في نفسه الظن فلا ينكر عليه، ومن اقتنع باعتبار النظر في الأدلة بالإرسال فلا ينكر عليه، فليس من مسائل البدع والأمور المهدنه وإنما من مسائل الاجتهاد. إلى هنا، والحمد لله قد طال بنا الكلام، نعم من غير قصد، لكن لعل الله عز وجل يكتب بذلك النفع. إلى هنا والحمد لله.